الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد في عدد من الخطب التي مرت تحدثنا عن أمر جليل هو اتباع محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من خلال دراسة آيات في كتاب الله عز وجل وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وتبين لنا حتى الآن أن الله تعالى لا يقبل من البشر إلا الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الأمر الثاني أننا نتعرف إلى هذا الدين ونتعلم ما جاء به من تعاليم من خلال الوحيين القرآن الكريم وصحيح حديث النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم والأمر يحتاج منا إلى تدبر كيف لإنسان جديد أو كيف لأطفالنا الذين ولدوا في هذه البلاد أن يتعلم من آمن حديثا الإسلام ويطبق هذا الإسلام كثير منا وفقهم الله عز وجل إلى معرفة هذا الدين ويأتون في تطبيقه بأقصى ما يمكن أن يستطيع كل منهم لكننا لابد لنا من منهج مع أطفالنا مع من يدخل حديثا إلى الإسلام ويمكن لنا أيضا أن نراجع أنفسنا فنستكمل ما نقص ونصحح ما تعلمناه خطأ وجدنا أن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حين جاءه رجل يريد أن يتعلم الإسلام وقال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم هذا الحديث يشير إلى كلية إلى أمر جامع هو الإيمان بالله عز وجل وهذا الإيمان يحتاج منا إلى أن نتعلم ما هي الأمور الأساسية التي يجب أن يعتقد المرء فيها وينعقد القلب عليها فلا تطفو مرة أخرى للنقاش والجدال قل آمنت بالله الإيمان كما حدده النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. شرح هذا الحديث يحتاج منا إلى وقت طويل، ولا نمتلك هذا الوقت للأسف الشديد في خطبة من خطب يوم الجمعة، ولكن الإمام البيهقي رحمه الله جمع هذه الشعب في كتاب سماه شعب الإيمان. شعب الإيمان، أفضل هذه الشعب قول لا إله إلا الله. وهذه الكلمة العظيمة جاء الرسل جميعا ليؤصلوها في قلوب من يؤمن من عباد الله. والحديث عن الاستقامة، قل آمنت بالله ثم استقم، يتطلب معرفة السلوك الصحيح الذي يسلكه المؤمن في مجالات الحياة، لأن الدين جاء لمعالجة أمور هذه الحياة الدنيا من خلال نصوصه، وهذا الذي نقول عنه الشريعة. فالإيمان وتطبيق هذا الإيمان في واقع الحياة يجب أن يستقر. قل آمنت بالله ثم استقم. توسع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الأمر فقال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر يكرم جاره. انظر إلى هذه القواعد الثلاث، في كل قاعدة منها كرر لفظ الإيمان. وسبق أن قلت أن الإيمان له أركان، وهذه الأركان يمكن أن نذكرها جميعا، ولا بد أن يتعلمها من يدخل إلى الإسلام، وأن نعلمها لأبنائنا الذين ينشأون في هذه البلاد. هذه الأركان يكفي أن يقول الإنسان أنه يؤمن بأحدها. تقول أنا مؤمن بالله، ليس معنى ذلك أنك لا تؤمن بالملائكة والكتب والرسل والقضاء والقدر واليوم الآخر، لا، إيمانك بالله يجعلك تعيش هذا الإيمان الذي بينه الله عز وجل في الكتاب والسنة. إذن في كل فقرة من الفقرات كرر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. سبق أن ذكرت أن هذا اللسان يورد الإنسان المهالك إذا لم يضبط. أمسك عليك لسانك، فليقل خيرا أو ليصمت. النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في هذه الكلمات المحدودة قال لنا ينبغي على كل مؤمن أن يطهر لسانه، وأن يجعل هذا اللسان رطبا بذكر الله. وهذا اللسان كما قال بعض العلماء آفة يجب أن ينتبه الإنسان إليها. في مجلس من المجالس قد يتكلم الإنسان في أعراض عدد كبير من الناس الذين هم على قيد الحياة أو الذين ماتوا في أي بقعة من بقاع الأرض، ولذلك أمسك عليك لسانك، لا تترك لهذا اللسان العناء. ثم الجانب الآخر الذي يلازم الإيمان بالله عز وجل هو ترجمة هذا الإيمان في واقع الحياة والسلوك. لذلك قال ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أما الجانب الآخر الذي له علاقة ببقية أعضاء الإنسان، جسم الإنسان سوى اللسان، فلكل عضو عمل، ينبغي أن تتقي الله في عمل هذا العضو. مثلا اليد، هذه اليد ممكن أن تكون سخية بالعطاء في سبيل الله، أو ممكن تكون في حالة ارتكاب معصية كأن تسرق بها أو أن تؤذي الناس بها. إذن هذا العضو عليك أن تعلم كيف تستخدمه في طاعة الله عز وجل، وكذلك العين وكذلك الأذن وبقية الأطراف. لذلك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في الإسلام كله بكليتكم. عليك أن تتعلم كما أشرت، أو أن تصحح ما تعلمت. وبالنسبة لمن هو جديد، طفل ناشئ أو أجنبي دخل إلى الإسلام، فعليك أن تبين له ماذا ينبغي عليه أن يصنع. إذن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في تكرار لفظة الإيمان مع الأمور الثلاثة التي ذكرت يؤكد أن الإيمان هو الذي يجب أن يهيمن في حياة الإنسان على أقواله وأفعاله وسلوكه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في الفقرة الثانية أشار إلى أمر مهم، وهو إذا أتاك ضيف ماذا تصنع معه؟ يجب أن تفهم آداب الضيافة، كيف تتعامل مع هذا الضيف وكيف تكرمه، سواء بالمطعم أو بالفرصة التي تتاح لمناقشة أمر من الأمور معك. ما جاء لزيارتك إلا لأنه إنما يريد زيارة أخ في الله أو صاحب حاجة، صاحب مسألة، فعليك أن تكرم هذا الضيف. وهذا بابه باب واسع يحتاج إلى أن نعلم وأن نجتهد في تربية أنفسنا وتهذيب سلوكنا حتى نتعلم آداب الضيافة وأن نؤدي ذلك. ولا تنسى أنك يمكن أن تذهب لزيارة أخ لك في الله، فإذا تعلمت آداب الزيارة عليك أن تعرف إذا قمت بالزيارة لآخرين ماذا تصنع معهم. يؤسفني أن كثيرا من الزيارات التي تتم في هذه الأيام يكون فيها ما لا يرضي الله، سواء من قبل الزائر، من قبل الزائر، أو من قبل صاحب البيت الذي استضاف هذا الزائر. وكذلك عليك أن تعلم ما هو حق الجار فتؤدي حق الجار، لأن الجار له حق عليك، وهذا الحق بحسب عقيدة وقرب الجار منك. قد يكون الجار مؤمن قريب لك، وقد يكون الجار مؤمن ليس قريبا لك، وقد يكون الجار غير مؤمن، ولكل من هؤلاء الجيران حقوق ينبغي أن تتعلمها وأن تؤدي حق الله عليك فيها مع الجار. والنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بيّن لنا أن الجار ليس فقط هو المصاحب لك في مركبة من المركبات إذا كنت مسافرا، أو الجار القريب منك صاحب الجدار الملاصق لجدار بيتك، فالجار يمكن أن يكون أو يمتد إلى الجار السابع. يا سبحان الله، نحن نعيش في هذه البلاد، لو أحسننا فهم الإسلام وإعطاء الجار حقه لأثرت أخلاقنا في أهل هذه البلاد. لا ننسى ونحن نتكلم في هذا الوقت في هذا الزمن، لا ننسى المسلمون الأوائل التجار الذين ذهبوا إلى جنوب شرق آسيا، ماذا صنعوا؟ إن أكبر البلاد الإسلامية تعدادا للسكان هم من أهل هذه المناطق الذي نقل التجار الإسلام إليهم من خلال سلوكهم، من خلال علاقاتهم، من خلال معاملاتهم. وأنا أؤكد لكم، لو أحسننا إلى الجوار، أحسننا إلى من يسكن بجوارنا، لنتج عن ذلك أمر عظيم، خير كبير في التعريف بهذا الدين وبيان ما يجب على الإنسان تجاه خالقه. قلت ونحن ندرس كل فقرة من هذه الفقرات يجب أن يكون في حسنا أن الإسلام دين كامل، والله تعالى طلب منا أن ندخل بكليتنا في هذا الدين الكامل. ادخلوا في السلم كافة، يعني ادخلوا في دين الإسلام مطبقين لهذا الدين بكليتكم. فلا يجوز وأنا أتعلم في مجال من المجالات أن أخطئ في المجال الآخر. ولذلك عليك أن تفهم هذه الجملة، قل آمنت بالله ثم استقم، يعني استمر على منهج الإيمان الذي ارتضاه الله تعالى من الإنسان. اليوم أريد أن أضيف حديثا ثالثا للنبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. هذا الحديث له علاقة بتقسيم الناس والتعامل مع الناس والتعامل مع الله عز وجل. رب العالمين حين أنزل الرسالات وختمها برسالة سيد المرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، بيّن لنا في هذا الحديث إن الله أمر المسلمين بما أمر به المرسلين، يعني الله تعالى أمر الأنبياء أن يكونوا أول من يطبق وأن يكونوا قدوات عملية للبشر. قال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال لنا نحن الذين من أتباع الرسل يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. إذن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، وهذا مثال. عليك أن تدرس سيرة خاتم المرسلين حتى تساعدك هذه السيرة أو هذه الدراسة على تطبيق الإسلام. محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هو القدوة وهو المثل الأعلى، وهو الذي طبق هذا الدين كما ينبغي أن يطبق، فعليك أن تدرس سيرته. الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم في هذا الحديث بيّن لنا جانبا عظيما أريد أن نفهمه، الحلال والحرام. والحلال والحرام ليس في مجال واحد، في جميع مجالات الحياة. فإذا ذكرنا بعض الأمثلة إنما هذه الأمثلة للبيان. النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لفت الأنظار إلى رجل يطيل السفر، يعني إذا كان يضرب في الأرض ابتغاء مرضات الله عز وجل في زيارة أو تعلم أو أداء واجب من الواجبات، أو يضرب في الأرض من أجل أن يحقق الدخل الكافي له ولأسرته إن كان رب أسرة، يعني يعمل ليتكسب، يطيل السفر أشعث أغبر، شعره متأثر بالتراب، ملابسه متأثرة بالتراب، وهذا كان في ذلك الزمن. ويمكن أن يكون تغبير التراب الآن ليس بالكيفية التي كان أو بالكيفية التي تصيب رجلا يعيش في الصحراء أو يعيش في بوادي بلاد المسلمين التي لم يحدث فيها تطور بالنسبة للطرقات والوسائل التي ينتقل بها الإنسان. فليس الذي ينتقل بالقطار والطائرة كذلك الذي ينتقل على قدميه أو على دابة من دواب الأرض التي تركب. إذن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المثال الرجل الذي يطيل السفر أشعث أغبر. لكن تعال، هذا الرجل مؤمن مطبق للإيمان أم أنه غير مطبق للإيمان؟ قال: مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، يعني نشأ في طعامه وشرابه على الحرام، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، يعني يلح في الدعاء، أن يستجاب له. بيّن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لنا لنطعر لنعتبر حتى لا نقع في هذه الأمور، أن نرتكب الحرام أو أن نعيش في الحرام. وقلت الحديث هنا يعطي نموذجا أو مثالا، لا يأتي على أمور الدين بكاملها حصرا، وإنما يشير إليها بفقرة قصيرة. لا بد لنا أن نتوقف هنا حتى نتابع إن كان هناك في الأجل أيام مقبلة. نسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.